يستفيد منه هو الاستجابة، وعلى هذا فيكون الفعل هنا مضمنا معنى استجاب نقول ذلك بدلالة لفظية ودلالة حالية أو مقامية. اللفظية ما هي؟ تعدي بالله. والحالية أو المقامية إذا شئت هو أنه لا يستفيد الإنسان من سمع الله المجرد، بل لا يستفيد إلا من استجابته. وقول سمع الله لمن حمده، سبق لنا أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. ولكن قد يقول قائل: كيف تقولون إن سمع بمعنى استجاب وهنا ليس به دعاء؟ والجواب على ذلك أن نقول: إن من حمد الله فإنه قد دعا ربه بلسان الحال، لأن الذي يحمد الله وش يرجو؟ يرجو الثواب. فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والذكر والتكبير مثلا متضمن للدعاء، لأنه لم يحمد الله إلا رجاء الثواب. فإذا نقول سمع الله لمن حمده، كيف تقول إن معناه استجاب؟ فنقول: لأن الحامد إنما حمد الله رجاء لثوابه، فيكون استجاب مناسبا تماما لذلك. قال: سمع الله لمن حمده، لا بد أن يكون بهذا اللفظ. فلو قال استجاب الله لمن أثنى عليه فهل يصح؟ لا يصح، لأن هذا ذكر واجب فيقتصر فيه على الوارد، ولا بد أن يكون على هذا الترتيب: سمع الله لمن حمده. فلو قال الله سمع لمن حمده لم يصح، ولو قال لمن حمده سمع الله لم يصح أيضا، لا بد من الترتيب، لأن السنة وردت هكذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأنه ذكر واجب فواجب الاختصار فيه على الوارد. نعم. قال: وبعد قيامهما، الضمير يعود على الإمام والمنفرد. بعد قيامهما يقولان: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول ربنا ولك الحمد، ولم يذكر المؤلف غير هذه الصيغة، فهل هذا يقتضي أن تكون هي الواجبة؟ يحتمل أن يكون هكذا، ويحتمل أن المؤلف اقتصر على هذه الصيغة طلبا للاختصار. وعلى كل فهذه الصيغة فيها أربع صفات: الصفة الأولى ربنا ولك الحمد، والصفة الثانية ربنا لك الحمد، والصفة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، والصفة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. وكل واحدة من هذه الصفات مجزئة، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا على القاعدة التي قررناها فيما سبق، من أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فيها فعلها على هذه الوجوه. وذكرنا أن في ذلك ثلاثة فوائد: محافظة على السنة، طيب يعني إحياء كل من السنة، اتباع السنة، حضور القلب، لأن الإنسان إذا صار مستمرا على صيغة واحدة صارت كأنها أوتوماتيكية، يقولها وهو لا يشعر. فإذا كان منتبها يغير، يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا، صار ذلك أدعى لحضور القلب. شيبة، نعم، دفع ما أساء عن الإنسان، وهذا في العبادات المتنوعة قد يكون في غير هذا الموضع أيضا. نعم، سؤال. طيب يلا حسين.
فتوى أن مثل ذكر هذه الأفكار جملة
أكثر من الأفكار
في أحد الأركان.
إيش؟
أن
من؟
ذكر هذه الأفكار المتنوعة.
نعم.
هي موضع واحد فقط أنها بدعة.
نعم.
وسوى بذلك مثل أفكار الصباح
والمساء. نعم. أن من ذكرها في موضع واحد.
نعم.
يعني من جمعها قصد.
نعم. أفكار متنوعة جمعها كلها في موضع واحد.
أما إذا كانت كل واحدة بدعة عن الأخرى فهذا لا شك أنها بدعة. يعني لو قال الإنسان ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، قلنا هذا بدعة. لكن إذا جمعها وهي مختلفة من نوع واحد فلا يظهر أنها بدعة. ولهذا نقول في أذكار الصلوات تجمع بينها كان الصباح والمساء كذلك.
الاستنبار وضع اليد على ركبة، هل هو شرط الركوع ام لا؟
وايش؟
هل هو شرط؟
لا مو شرط.
يعني
لا ليس بشرط.
بعض الائمة يرفعون من الركوع ولا يفوزون على السجود الا وهو قائم. في هذه الحالة يجلس مسحوق ويركع وهو قائم، يعني ما يقف وراء الركوع. هل يصح
تمسيغ الرفعة هذه قبل أن يقول
سمع الله
لمن حمده؟ سمعتم سؤال؟ ها؟ يقول إن بعض الأئمة لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد قيامه، ثم يأتي شخص فيركع والإمام قد رفع، يركع والإمام قد رفع، فهل يعتد بهذه الركعة لأنه ركع قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أو لا يعتد بها لأن الإمام رفع من الركوع؟ الجواب لا يعتد بها، لا يعتد بها لا شك. لكن هذا من جهل الأئمة، وقد مر علينا أن بعضهم يقول أنه أخر التكبير أو التسميع لئلا يسبقني المأمومون، وسبق لنا بيان خطأ هذا الشخص. وهذا الذي ذكرت أيضا في خطأ آخر، وهو أن بعض المسبوق والمسبوقين يعتد بهذه الركعة مع أنها لا تجزئه. نعم.
طيب إذا قال سمع الله من الحمد
يبي جينا شيخ يبي جينا شيخ. نعم.
عبد الله بن مسعود كان يطبق في الركوع.
نعم.
بلغه الناس عن يسوع
لم يبلغ الله أنه ما بلغ مطع لو بلغ ما 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 بقي هكذا.
شيخ الله إليكم، قلنا إن الثناء هو الدعاء، ولذلك يقول استجاب سمع الله لمن حمده.
الثناء متضمن للدعاء.
متضمن للدعاء.
نعم.
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 لكن هو يقول سمع الله لمن حمده.
نعم.
ولم يقل اللهم لك الحمد. يعني لم يحمد الله، قال لمن حمده.
نعم صح.
إيه وين الحمد؟
يعني كل من حمد الله فالله يستجيب له.
يعني هو لا يفر عن نفسه.
لا مهب عن نفسه. ما قسم الله لي. يخبر بأن الله سبحانه وتعالى لفضله وكرمه كل من حمده استجاب له.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جفنه مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن هذا وقفنا عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. ها؟ ما شرحنا؟ طيب. قال سمع الله لمن حمده. معنى سمع يعني استجاب كما فهمتم. والحمد هو الثناء أو بل الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فيقال حمد الشيء أو حمد فلانا يعني وصفه بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه وأنه ذو احترام في قلبه. قال ابن القيم وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح، فإن المدح وصف الممدوح بالكمال أو بالصفات الحميدة لكن لا يلزم منه أن يكون محبا معظما، قد يمدحه من أجل أن ينال غرضا له، قد يمدحه من أجل أن يتقي شره، لكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم. وبهذا نعرف قوة سر اللغة العربية، حيث إن الحروف واحدة هنا، حمد ومدح الحروف فيها واحدة، لكن إذا اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى. فمدح مقلوب مقلوب حمد، يعني مختلف الترتيب، وإن كان ليس مقلوبا من كل وجه لكن لما اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى. المهم أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وأما من عرف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري فهذا قاصر. أولا لأن الثناء أخص من المدح، لأن الثناء هو مدح مكرر كما جاء في الحديث الصحيح أن الله أن الإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، ففرق الله سبحانه وتعالى بين الحمد والثناء. ثانيا أنه في الجميل الاختياري يخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة التي لا تتعدى كالعظمة والكبرياء وما أشبه ذلك، والله تعالى محمود على صفات الكمال اللازمة وصفات الكمال المتعدية، فهو محمود على كماله ومحمود على إحسانه سبحانه وتعالى. قال ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ملء هذه صفة لموصوف محذوف، والتقدير حمدا ملء. وحمدا هذه المحذوفة منصوبة على المصدر والعامل فيها المصدر في قوله ربنا ولك الحمد، وقوله ملء السماء وملء الأرض، هكذا قال المؤلف بلفظ الإفراد، وأكثر الروايات الواردة في هذا بلفظ الجمع ملء السماوات وملء الأرض، هذا أكثر الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم ملء السماء، لكن أكثر الروايات بالإفراد بالجمع، نعم أكثر الروايات بالجمع. وملء الأرض جاء بها مفردة لأن هذا هو التعبير القرآن، فالله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر عن الأرض بالإفراد وعن السماوات بالجمع. وقوله ملء السماوات وملء الأرض، ما معنى كونه ملء؟ قال بعض أهل العلم معناه أنه لو كان الحمد أجساما لملأ السماء وملأ الأرض، فيكون ملأها بالحجم، ملأها بالحجم، يعني لو قدر أن هذا الحمد أجساما لملأ السماء والأرض، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن معنى قوله ملأ السماء هو أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل مخلوق وعلى كل فعل يفعله، فكل فعل يفعله وكل مخلوق يخلقه فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد. ومعلوم أن السماوات والأرض بما فيها كلها من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض، لأن المخلوقات تملأ السماوات والأرض، وهذا أولى، لأن الإنسان يستحضر به أن الله محمود على كل فعل فعله وعلى كل خلق خلقه. أما أن يقدر أنه أجسام متراكمة فهذه أيضا تختلف، لأن الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، ومعلوم الفرق بين ما ملئ بأجسام صغيرة وما ملئ بأجسام كبيرة، لأن ما ملئ بأجسام كبيرة في الغالب يكون فيه فراغات. وقدر ذلك بصاع من الأقط، من الأقط المقروص الذي جعل كالقرصان، ومن صاع من الرزق، تجد الفراغات الكثيرة في الأول دون الثاني. فالمهم أن القول الصحيح في هذه المسألة أن الله تعالى يحمد على كل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقاته، وعلى كل فعل فعله سبحانه وتعالى. وقوله ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هل يشاء الله من شيء بعد؟ الجواب نعم، لأن السماوات والأرض تطوى وتزول ثم تأتي الجنة والنار، فهو أعم من بقاء السماء والأرض. من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد مما لا يعلمه إلا الله. في بعض رواية مسلم ومن ما بينهما، ومن ما بينهما، وهذا نص على ما بينهما، ولو حذفت لكان قوله ملء السماوات وملء الأرض مغنيا عنه. ولهذا يذكر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ويذكر أحيانا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ملء السماوات أو ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، من يقول هذا؟ يقوله الإمام والمنفرد لقول المؤلف ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. قال ومأموم يعني أن المأموم يقول في رفع، في حال الرفع، ربنا ولك الحمد. أما الإمام والمنفرد فيقول في رفعه سمع الله لمن حمده. إذن المأموم يقول في رفعه ربنا ولك الحمد. قال فقط، هذه بمعنى فحسب، يعني لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك، فيقتصر على هذا ويقف ساكتا. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولكن عند التأمل نجد أن هذا القول ضعيف، وأن المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد، يعني يقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فجعل قول المأموم ربنا ولك الحمد معادلا لقول الإمام سمع الله لمن حمده، والإمام يقول سمع الله لمن حمده في حال الرفع، فيكون المأموم في حال الرفع يقول ربنا ولك الحمد، أما بعد القيام فيقول من السماوات إلى آخره لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن المأموم يقول كما يقول الإمام والمنفرد بعد رفعهما. وعرفتم وجه ترجيح. إذن يترجح بأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول المأموم ربنا ولك الحمد بإزاء قول الإمام سمع الله لمن حمده، وهذا حين الرفع. الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هذا يشمل المأموم كما يشمل الإمام والمنفرد. وعلم من كلام المؤلف أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهو كذلك. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي وقد كان يقول سمع الله لمن حمده؟ فالجواب على هذا سهل، وهو أن قوله صلوا كما رأيتموني أصلي عام، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا خاص، والخاص يقضي على العام، فيكون المأموم مستثنا من هذا العموم بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده، فإنه يقول ربنا ولك الحمد فقط. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد على هذا الذكر الواجب بعد القيام من الركوع، ولكن الصحيح أنه يزيد ما جاء في السنة، مثل: أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعلى هذا فالظاهر أن المؤلف حذف هذه الجملة اقتصارا أو اختصارا، وفي الحقيقة في احتمال أن يكون اقتصارا أو اختصارا. إن كان اختصارا فالمعنى أن المؤلف اقتصر على بعض الذكر الوارد، وإذا كان اقتصارا فالمعنى أن المؤلف يرى أن لا يقال سواه، يعني يقتصر على هذا. ولكن الذي أظهر أنه اقتصار أنه حذفها اقتصارا لأن المقام مقام ذكر، والذكر ينبغي أن يذكر كل ما ورد فيه، إلا أن يدعي مدعي أن المؤلف يرى أن هذا كتاب مختصر فاختصر. على كل حال لا يهمنا ما أراده المؤلف، الذي يهمنا أن السنة أن يقول الإنسان ما ورد في هذا مما زاد على كلام المؤلف. قال: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يصنع بيديه بعد الرفع من الركوع، هل يعيدهما على ما كانت عليه قبل الركوع فيضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، أو يرسلهما؟ فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان يخير بين إرسالهما وبين وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى، وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى ذلك لأنه ليس في السنة ما هو صريح في هذا، فقال الإنسان مخير. وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة: الأمر في ذلك واسع، إن شاء أرسل وإن شاء وضع. ولكن الذي يظهر من السنة أن السنة هو وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى، لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فإنك إذا أخذت بعموم هذا الحديث في الصلاة ولم يقل في القيام، تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع، لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع تكون على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين. وش بقي؟ حال القيام. حال القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع، فيضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه النصف، وهذا هو الصحيح. نعم. ها؟
قول
إيه نعم. هذا أيضا ما ذكره المؤلف، مع أنه قد ثبت في السنة في إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال ذلك. نعم. السؤال يقول ما لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هنا. نعم. لا أعرف هذا.
الذي كانت تدرها وانفتين ملكا.
أي ما ذكر هذا.
شيخ. نعم. الكتاب من الحمد يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص وقوفا طويلا.
إيش؟
أقول الكتاب من الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفا طويلا.
نعم.
فلا نقول يعني ان الانسان يحمد كما يشاء ما جاءت به السنه وما لم
نعم. يعني مثلا اذا كان في صلاه تطال فيها الاركان
مثل
الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس يكرر الحمد. يقول يكرر الحمد. ياتي بالوارد ويكرر ما شاء، مثلا يقول لربي الحمد، اللهم لك الحمد وما أشبه ذلك.
الشيخ في وجه ثاني أن المأمون يقول مثل الإمام، مثل الإمام. أنت قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. في وجه الشيخ ما نقول قاعدة أن المأمون الأصل أن المأمون يفعل مثل الإمام إلا ما جاء دليل التخصيص.
نعم ماشي. هذا هو الأصل. كل مصلي إمام أو مأموم أو منفرد ذكر أو أنثى فيفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل
يجوز أن يسلم على الإكراه بقوله سمع الله لكم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في السماوات والأرض؟ الظاهر أنه لا بأس به، لأن الأول بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بفعله، لكن كونه يبدأ بما جاءت في السنة صريحا عن الرسول أحسن. أين؟ نعم يا أحمد. في هذه من الزيادات التي لا تنبغي يغائنا، لأنه يقال أن الألفاظ الواردة في الأذكار ينبغي المحافظة عليها. نعم. إيش؟
يسلم يديه بعد الركوع.
نعم.
إن شاهدنا رجل يرسل يديه، هل نقول له أنك أنت خالفت السنة أو نقول له الأمر على الساحة؟
أما على مذهب الإمام أحمد فالأمر على الساحة، ما نقول له شيء، لا نقول ضع ولا لا تضع ولا أرسل، لكن على ما رجحناه ينبغي أن ندله، لأن بعض الناس قد يغتر بكلام بعض العلماء الذين أنكروا هذا إنكارا عظيما، يعني أنكروا الوضع وزعموا أنه بدعة، فيبين له لأنه يخشى أن يعتقد أن الوضع بدعة فيكون في هذا خطر عليه. نعم.
جاء في حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه قال: إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن
حمده
قلنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك
الحمد. نعم. فماذا يجاب؟ يجاب أن هذا اجتهاد منهم مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، مع أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد بالاتفاق. إيه هذا مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول بعد موت الرسول السلام على النبي، بعد قوله السلام عليك أيها النبي، بعد قوله السلام عليك أيها النبي. ولا شك أن هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، ليس عن جميع الصحابة، لأن عمر بن الخطاب خطب على منبر الرسول وأمر بالتشهد وقال: قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. صريح. هنا. نعم. أهلي وأصحابي أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة. وسؤالنا الآن: ما حكم قراءة الفاتحة يا نص على ما ذهب إليه المؤلف؟ من أي نوع من أنواع الواجبات؟
الواجب اللي يجب على صحيح
هذا تعريف الواجب. من أي أنواع الواجبات؟
أنواع الواجبات،
لأن الواجبات لها أنواع. الواجبات في الصلاة التي يجب تحققها في الصلاة أنواع.
هذه من الأشياء التي يجب تحققها في الصلاة.
ما زال نعم من الأركان. صح، من الأركان، لأن فيها نصر واجب وركن وشرط، وكلها يصدق عليها اسم واجب، لكنها أنواع. يلا خالد، هي ركن من أركان الصلاة على كل مصل على ما ذهب إليه المؤلف؟
لا، على المأموم والإمام، على المنفرد والإمام.
إذن ركن في حق الإمام والمنفرد دون المأموم. كيف نستخرج هذا من كلام المؤلف؟
لأنه
إنما
قال
ما
يقرأ الفاتحة يتكلم عن الإمام. لا، لقوله لازم غير مأموم
إعادتها. نعم، نأخذه من قوله لازم غير مأموم إعادتها، وغير مأموم هو المنفرد
والإمام.
طيب، ما هو الدليل يا عبد الرحمن على ركنية قراءة الفاتحة؟
قوله صلى الله عليه وسلم صلاة لم يقرأ فيها ثم القرآن.
نعم، خداج يعني فاسد. هذا حديث أبي هريرة، حديث عبادة لا صلاة طيب، لو قال قائل هذا لنفي الكمال لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. يلا عبد الرحمن بن إبراهيم.
نعم، يقال هذا مقصود من السنة.
ها؟
يقال هذا مقصود من وجهين.
نعم،
الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا تفسير صلاة لا يقرأ فيها من
نعم.
الثاني أن النبي إذا أقرأ فإنه يعني ينصرف إلى نفي الصحة، أي لم يتحمل على ذلك فعلى نفي الوجود، فإذا لم يكن فعلى نفي الصحة فإن لم يكن فعلى نفي الصحة.
طيب،
وهنا أنكر الذي هو حمل على لا يمكن حمل على الوجود،
يعني لأنه قد يصلي بلا فاتحة.
نعم، الصحة ولا ينتقل عنه إلا
دلد. هو يقول عندي دليل، اقرأ ما تيسر من القرآن هذا في القرآن، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا في السنة. طيب نعم فوزي.
قلنا الآية هذا الحديث هذا عام.
نعم،
حديث عبادة
الصرف
يخصص الفاتحة فقط.
أي نعم، نجيب عنه بهذا، نجيب عنه بأن هذا عام وهذا خاص. ثم نقول أيضا ما أشار إليه عبد الرحمن لا تجزئ صلاة، وحديث أبي هريرة فهي خداج يعني فاسدة، الخداج الشيء الفاسد. ثم نقول أيضا في الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن الفاتحة عند المسلمين لأنهم يقرؤونها كثيرا. طيب،
ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، على سبعة أعضاء رجليه، على سبعة أعضاء رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
بس الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يخر مكبرا. قوله ثم كلمة أو حرف عطف في الترتيب والتراخي، ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار هذا التراخي، ولكنه قد دلت السنة من حديث البراء بن عازب وغيره على أن هذا القيام أعني الاعتدال بعد الركوع يكون بمقدار الركوع تقريبا. فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ما عدا القيام والجلوس يعني في التشهد قريبا من السواء، قريبا من السواء. وعلى هذا فالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إطالة هذا الركن، أعني ما بين الركوع والسجود، خلافا لمن كان يسرع فيهما، بل لمن كان لا يطمئن فيهما كما نشاهده من بعض المصلين، من حين أن يرفع من الركوع يسجد. فالذي يفعل هذا أي لا يطمئن بعد الركوع صلاته باطلة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يطمئن، فصلى الرجل 3 مرات وكلها يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والآفة التي جاءت المسلمين في هذا الركن القيام بعد الركوع وفي الركن الذي بين السجدتين، يقول شيخ الإسلام إن هذا جاء من بعض أمراء بني أمية، فإنهم كانوا لا يطيلون هذين الركنين، أي القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. وتعرفون أن الناس على دين ملوكهم، فتلقى الناس عنهم التخفيف في هذين الركنين، فظن كثير من الناس أن ذلك هو السنة، فماتت السنة حتى صار إظهارها من المنكر، أو يكاد يكون منكرا، حتى إن الإنسان إذا أطال فيهما ظن الظان أنه قد نسي وأوهم. المهم أن قول المؤلف ثم يخر لم يبين مقدار المهلة أو التراخي، ولكن نقول دلت السنة على أنه إيش؟ بمقدار الركوع أو قريبا منه. وبناء على ذلك فنحن نعلم جميعا أنه في صلاة الكسوف يطال الركوع، أليس كذلك؟ يطال إطالة طويلة. فإذا رفع من الركوع الركوع الثاني فإنه أيضا يطيل القيام نحو من الركوع، ولكن ماذا يقول؟ يقول يكرر الحمد إن كان يعرف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام فقاله، وإن كان لا يعرف كرر. والإنسان يستطيع أن يكرر الحمد مدة طويلة، لأن هذا الركن ذكره حمد، من حين ما يرفع الإنسان ويقول سمع الله لمن حمده ثم يشرع في الحمد. فهذا الركن إذن ركن حمد، فإذا كنت تعرف ما جاءت به السنة في هذا فذلك أفضل، وإذا لم تعرف فكرر الحمد، لو تقول لربي الحمد، ربي ولك الحمد، وما أشبه ذلك من الكلمات كفى. قال المؤلف: ثم يخر مكبرا ساجدا. يخر مكبرا حال من فاعل يخر، والحال الأصل فيها أنها مقارنة للفعل. فإذا قلت مثلا: جاء زيد راكبا، فمتى ركوبه؟ حين مجيء. خر مكبرا، متى تكبيره؟ حين خروره. وهو كذلك، فإن محل التكبير هو الخرور من القيام إلى السجود، وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه وبين الركن الذي انتقلت إليه. وقد سبق لنا البحث في هذا فلا حاجة إلى إعادته. المهم أنك تكبر في حال الخرور إلى السجود. ولم يذكر المؤلف رحمه الله رفع اليدين، فهل هذا من باب الاختصار أو الاقتصار أو العمد؟ الجواب الثالث، من باب العمد، لأن رفع اليدين عند السجود ليس بسنة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من أشد الناس حرصا على السنة وأضبط الناس لها، أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، وإذا ركع كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع. قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا إذا قام من السجود. والرجل قد ضبط وفصل وبين، وليس هذا من باب النفي المجرد، هذا نفي يدل على إثبات ترك الفعل، لأن الرجل قد تحرى الصلاة وضبط تكبير عند الدخول في الصلاة، عند الركوع، عند الرفع منه، عند السجود، عند القيام من السجود. هذه محلات الانتقالات، فأثبت التكبير في ثلاثة مواضع ونفاها في السجود وعند القيام من السجود. نعم، عند الرفع. لا، أنا أقول هذه التكبيرات اللي أثبتها. على كل حال الرفع، نحن نتكلم عن الرفع. وعلى هذا فليس من السنة أنه يرفع يديه إذا سجد. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر أو كان يرفع في كل خفض ورفع. ولكن الحافظ بن حجر ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا وهم، وأن صواب الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع. وقال إن وجه الوهم فيه حديث ابن عمر، فإنه صريح في عدم الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود. وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي، حتى نقول بالقاعدة المشهورة إن المثبت مقدم على النافي، لأن النفي هنا في قوة الإثبات، فإنه رجل يحكي عن عمل واحد فصله، قال هذا فيه كذا وأثبته، وهذا ليس فيه كذا ونفاه. وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل، فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه قد ضبط حتى وصل إلى هذه الحالة، عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع. وعلى هذا فنقول إن حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين مقدم على ذلك الحديث الضعيف، والوهم فيه قريب. وعلى هذا فإذا قال قائل: ما الفرق بين الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود؟ أليس كل منهما انتقال، أو أليس كل منهما انتقالا من أعلى إلى أسفل؟ الجواب بلى، ولكن العبادات مبنية على التوقيف فلا قياس فيها. ولو دخل القياس في مثل هذه الأمور في صفات العبادات وما أشبهها لضاع انضباط الناس، ولصار كل إنسان يقيس على ما يريد أو على ما يظن أن القياس فيه تام الأركان، ويضيع الاتفاق بين الأمة في عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. يقول مالك رحمه الله: ثم يفر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء. ساجدا حال منين؟ ها؟ من فاعل يخر، ولكنها حال مقارنة ولا حال يعني لاحقة؟ لأن هذه الحال عن السجود لا تكون في حال الخروع، ولكنها تكون بعد انتهاء الخروع، فهي حال لاحقة مقدرة. يقول: ساجدا على سبعة أعضاء. ساجدا لا بد أن يكون ساجدا، والسجود بحيث تتساوى أطرافه العليا والسفلى. فلو فرض أنه سجد على شيء مرتفع هكذا منزلق وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود فإن ذلك لا يعد سجودا. لا بد من تساوي الأعالي والأسافل، أو على الأقل نقول أن يكون إلى الساجد إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام فيما لو كانت الأرض متصاعدة. يقول ساجدا على سبعة أعضاء، سبعة أعضاء وبينه، قال رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. كم هذه؟ سبعة. نعد زين، رجليه ثم ركبتين أربعة، ثم يديه ستة، ثم جبهته مع أنفه. جبهة وأنف، الجبهة والأنف واحد، واحد عضو واحد. طيب لو قطم الإنسان أنف رجل كان فيه نصف الدية ولا دية كاملة؟ طيب إذا كان هو الجبهة والعضو واحد معناه ما قطم إلا نصف العضو. هو الاستجابة، وعلى هذا فيكون الفعل هنا مضمنا معنى استجاب نقول ذلك بدلالة لفظية ودلالة حالية أو مقامية. اللفظية ما هي؟ تعدي بالله. والحالية أو المقامية إذا شئت هو أنه لا يستفيد الإنسان من سمع الله المجرد، بل لا يستفيد إلا من استجابته. وقول سمع الله لمن حمده، سبق لنا أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. ولكن قد يقول قائل كيف تقولون إن سمع بمعنى استجاب وهنا ليس به دعاء؟ والجواب على ذلك أن نقول إن من حمد الله فإنه قد دعا ربه بلسان الحال، لأن الذي يحمد الله وش يرجو؟ يرجو الثواب. فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والذكر والتكبير مثلا متضمن للدعاء، لأنه لم يحمد الله إلا رجاء الثواب. فإذا نقول سمع الله لمن حمده، كيف تقول إن معناه استجاب؟ فنقول لأن الحامد إنما حمد الله رجاء لثوابه، فيكون استجاب مناسبا تماما لذلك. قال سمع الله لمن حمده، لا بد أن يكون بهذا اللفظ. فلو قال استجاب الله لمن أثنى عليه فهل يصح؟ لا يصح، لأن هذا ذكر واجب فيقتصر فيه على الوارد. ولا بد أن يكون على هذا الترتيب، سمع الله لمن حمده. فلو قال الله سمع لمن حمده لم يصح. ولو قال لمن حمده سمع الله لم يصح أيضا، لا بد من الترتيب، لأن السنة وردت هكذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأنه ذكر واجب فوجب الاقتصار فيه على الوارد. نعم. قال وبعد قيامهما الضمير يعود على الإمام والمنفرد. بعد قيامهما يقولان ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول ربنا ولك الحمد، ولم يذكر المؤلف غير هذه الصيغة، فهل هذا يقتضي أن تكون هي الواجبة؟ يحتمل أن يكون هكذا، ويحتمل أن المؤلف اقتصر على هذه الصيغة طلبا للاختصار. وعلى كل فهذه الصيغة فيها أربع صفات. الصفة الأولى ربنا ولك الحمد، والصفة الثانية ربنا لك الحمد، والصفة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، والصفة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. وكل واحدة من هذه الصفات مجزئة، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا على القاعدة التي قررناها فيما سبق، من أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فيها فعلها على هذه الوجوه. وذكرنا أن في ذلك ثلاثة فوائد. محافظة على السنة، طيب يعني إحياء كل من السنة، اتباع السنة، حضور القلب، لأن الإنسان إذا صار مستمرا على صيغة واحدة صارت كأنها أوتوماتيكية، يقولها وهو لا يشعر. فإذا كان منتبها يغير، يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا، صار ذلك أدعى لحضور القلب. شيبة،
الملل،
نعم، دفع ما ساء عن الإنسان. وهذا في العبادات المتنوعة قد يكون في غير هذا الموضع أيضا. نعم. سؤال أي. طيب يلا حسين.
ذكر هذه الأفكار جملة
ذكرها
أكثر من
أكثر في أحد أركان.
إيش؟ أن من؟ ذكر هذه الأركان المتنوعة.
نعم.
هي موضع واحد فقط أنها بدعة.
نعم.
وسوى بذلك مثل أذكار الصباح
والمساء. نعم. أن من ذكرها في موضع واحد؟
نعم.
يعني من جمعها قصد؟
نعم. أذكار متنوعة جمعها كلها في موضع واحد.
أما إذا كانت كل واحدة بدعة عن الأخرى فهذا لا شك أنها بدعة. يعني لو قال الإنسان ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، قلنا هذا بدعة. لكن إذا جمعها وهي مختلفة من نوع واحد فلا يظهر أنها بدعة. ولهذا نقول في أذكار الصلوات تجمع بينها أذكار الصباح والمساء كذلك.
الاستنبار
وضع اليد
على ركبة، هل هو شرط في الركوع
أم
لا؟
هل
هو شرط؟
لا مو شرط.
يعني
لا ليس بشرط.
بعض الأئمة يرفعون من الركوع ولا يفصلون إلا وهم قاعدين، في هذه الحالة يكون مسحوق ويركع وهو قائم، يعني ما يقف وراء الركوع. هل يصح تمزيغ الركعة هذه بيد ركعة قبل أن يقول سمع الله منه؟
سمعت السؤال؟ ها؟ يقول إن بعض الأئمة لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد قيامه، ثم يأتي شخص فيركع والإمام قد رفع، يركع والإمام قد رفع، فهل يعتد بهذه الركعة لأنه ركع قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أو لا يعتد بها لأن الإمام رفع من الركوع؟ الجواب لا يعتد بها، لا يعتد بها لا شك. لكن هذا من جهل الأئمة، وقد مر علينا أن بعضهم يقول أنه أخر التكبير أو التسميع لئلا يسبقني المأمومون، وسبق لنا بيان خطأ هذا الشخص. وهذا الذي ذكرت أيضا في خطأ آخر، وهو أن بعض المسبوق المسبوقين يعتد بهذه الركعة مع أنها لا تجزئ. نعم. يبيجينا شيخان. يبيجينا شيخان. نعم.
عبد الله بن مسعود كان يطبق في الركوع.
نعم.
بلغه الناس عن يسوع
صلى الله عليه وسلم. لم يبلغ. الله إنه ما بلغ. مطع لو بلغ ما 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 بقي هكذا.
شيخ الله إليكم. قلنا إن الثناء هو الدعاء، ولذلك يقول استجاب. سمع الله لمن حمده.
الثناء متضمن للدعاء.
متضمن للدعاء.
نعم.
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 لكن هو يقول سمع الله لمن حمده.
نعم.
ولم يقل اللهم لك الحمد. يعني لم يحمد الله، قال لمن حمده.
نعم صح.
إيه وين الحمد؟
يعني كل من حمد الله فالله يستجيب له.
يعني هو لا يفر عن نفسه.
لا مهب عن نفسه. ما قاسم على الله لي يخبر بأن الله سبحانه وتعالى لفضله وكرمه كل من حمده استجاب له.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جفنه مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن هذا وقفنا عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. ها؟ ما شاء الله. طيب. قال سمع الله لمن حمده. معنى سمع يعني استجاب كما فهمتم. والحمد هو الثناء، أو بل الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فيقال حمد الشيء أو حمد فلانا، يعني وصفه بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، وأنه ذو احترام في قلبه. قال ابن القيم: وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح، فإن المدح وصف الممدوح بالكمال أو بالصفات الحميدة، لكن لا يلزم منه أن يكون محبا معظما، قد يمدحه من أجل أن ينال غرضا له، قد يمدحه من أجل أن يتقي شره، لكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم. وبهذا نعرف قوة سر اللغة العربية، حيث إن الحروف واحدة هنا، حمد ومدح الحروف فيها واحدة، لكن إذا اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى. فمدح مقلوب مقلوب حمد، يعني مختلف الترتيب، وإن كان ليس مقلوبا من كل وجه، لكن لما اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى. المهم أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وأما من عرف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري فهذا قاصر. أولا لأن الثناء أخص من المدح، لأن الثناء هو مدح مكرر، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله أن الإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. ففرق الله سبحانه وتعالى بين الحمد والثناء. ثانيا أنه بالجميل الاختياري يخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة التي لا تتعدى كالعظمة والكبرياء وما أشبه ذلك. والله تعالى محمود على صفات الكمال اللازمة وصفات الكمال المتعدية، فهو محمود على كماله ومحمود على إحسانه سبحانه وتعالى. قال ملء السماء، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ملء هذه صفة لموصوف محذوف، والتقدير حمدا ملء، حمدا ملء. وحمدا هذه المحذوفة منصوبة على المصدر، والعامل فيها المصدر في قوله ربنا ولك الحمد، وقوله ملء السماء وملء الأرض. هكذا قال المؤلف بلفظ الإفراد، وأكثر الروايات الواردة في هذا بلفظ الجمع، ملء السماوات وملء الأرض. هذا أكثر الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لمسلم ملء السماء، لكن أكثر الروايات بالإفراد بالجمع. نعم، أكثر الروايات بالجمع. وملء الأرض جاء بها مفردة، لأن هذا هو التعبير القرآن، فالله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر عن الأرض بالإفراد وعن السماوات بالجمع. وقوله ملء السماوات وملء الأرض، ما معنى كونه ملء؟ قال بعض أهل العلم معناه أنه لو كان الحمد أجساما لملأ السماء وملأ الأرض، فيكون ملأها بالحجم، ملأها بالحجم. يعني لو قدر أن هذا الحمد أجساما لملأ السماء والأرض، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن معنى قوله ملء السماء هو أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل مخلوق وعلى كل فعل يفعله، فكل فعل يفعله وكل مخلوق يخلقه فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد. ومعلوم أن السماوات والأرض بما فيها كلها من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض، لأن المخلوقات تملأ السماوات والأرض، وهذا أولى، لأن الإنسان يستحضر به أن الله محمود على كل فعل فعله وعلى كل خلق خلقه. أما أن يقدر أنه أجسام متراكمة فهذه أيضا تختلف، لأن الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، ومعلوم الفرق بين ما ملئ بأجسام صغيرة وما ملئ بأجسام كبيرة، لأن ما ملئ بأجسام كبيرة في الغالب يكون فيه فراغات فراغات، وقدر ذلك بصاع من الأقط، من الأقط المقروص الذي جعل كالقرصان، ومن صاع من الرزق، تجد الفراغات الكثيرة في الأول دون الثاني. فالمهم أن القول الصحيح في هذه المسألة أن الله تعالى يحمد على كل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقاته، وعلى كل فعل فعله سبحانه وتعالى. وقوله ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هل يشاء الله من شيء بعد؟ الجواب نعم، لأن السماوات والأرض تطوى وتزول، ثم تأتي الجنة والنار، فهو أعم من بقاء السماء والأرض. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد مما لا يعلمه إلا الله. في بعض رواية مسلم وملء ما بينهما، وملء ما بينهما، وهذا نص على ما بينهما، ولو حذفت لكان قوله ملء السماوات وملء الأرض مغنيا عنه، ولهذا يذكر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ويذكر أحيانا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ملء السماوات أو ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، من يقول هذا؟ يقوله الإمام والمنفرد لقول المؤلف ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. قال ومأموم يعني أن المأموم يقول في رفع في حال الرفع ربنا ولك الحمد. أما الإمام والمنفرد فيقول في رفعه سمع الله لمن حمده. إذن المأموم يقول في رفعه ربنا ولك الحمد. قال فقط هذه بمعنى فحسب يعني لا يزيد على ذلك لا يزيد على ذلك فيقتصر على هذا ويقف ساكتا. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولكن عند التأمل نجد أن هذا القول ضعيف وأن المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد يعني يقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فجعل قول المأموم ربنا ولك الحمد معادلا لقول الإمام سمع الله لمن حمده، والإمام يقول سمع الله لمن حمده في حال الرفع، فيكون المأموم في حال الرفع يقول ربنا ولك الحمد، أما بعد القيام فيقول ملء السماوات إلى آخره لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة أن المأموم يقول كما يقول الإمام والمنفرد بعد رفعهما. وعرفتم وجه ترجيح. إذن يترجح بأمرين، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول المأموم ربنا ولك الحمد بإزاء قول الإمام سمع الله لمن حمده، وهذا حين الرفع. الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هذا يشمل المأموم كما يشمل الإمام والمنفرد. وعلم من كلام المؤلف أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وهو كذلك. فإذا قال قائل ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد كان يقول سمع الله لمن حمده؟ فالجواب على هذا سهل، وهو أن قوله صلوا كما رأيتموني أصلي عام، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا خاص، والخاص يقضي على العام، فيكون المأموم مستثنا من هذا العموم بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده، فإنه يقول ربنا ولك الحمد فقط. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد على هذا الذكر الواجب بعد القيام من الرفع بعد القيام من الركوع، ولكن الصحيح أنه يزيد ما جاء في السنة، مثل أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعلى هذا فالظاهر أن المؤلف حذف هذه الجملة اقتصارا أو اختصارا، ها؟ وفي الحقيقة في احتمال أن يكون اقتصارا أو اختصارا. إن كان اختصارا فالمعنى أن المؤلف اقتصر على بعض الذكر الوارد، وإذا كان اقتصارا فالمعنى أن المؤلف يرى أن لا يقال سواه، يعني يقتصر على هذا. ولكن الذي أظهر أنه اقتصار أنه حذفها اقتصارا لأن المقام مقام ذكر، والذكر ينبغي أن يذكر كل ما ورد فيه، إلا أن يدعي مدعي أن المؤلف يرى أن هذا كتاب مختصر فاختصر. على كل حال لا يهمنا ما أراده المؤلف، الذي يهمنا أن السنة أن يقول الإنسان ما ورد في هذا، مما زاد على كلام المؤلف. قال ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يصنع بيديه بعد الرفع من الركوع، هل يعيدهما على ما كانت عليه قبل الركوع فيضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى أو يرسلهما؟ فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان يخير بين إرسالهما وبين وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى. وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى ذلك لأنه ليس في السنة ما هو صريح في هذا، فقال الإنسان مخير. وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة الأمر في ذلك واسع، إن شاء أرسل وإن شاء وضع. ولكن الذي يظهر من السنة أن السنة هو وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فإنك إذا أخذت بعموم هذا الحديث في الصلاة ولم يقل في القيام، تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع، لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع تكون على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين. وش بقي؟ حال القيام. حال القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع، فيضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى، وهذا هو الصحيح. نعم. ها؟
قول
إيه نعم. هذا أيضا ما ذكره المؤلف، مع أنه قد ثبتت في السنة في إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال ذلك. نعم. السؤال يقول ما لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هنا لا أعرف هذا
الذي كانت تدرها والفاتينة ملك.
أي ما ذكر هذا
شيخ؟ نعم. الاكثار من الحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص وقوفا طويلا.
إيش؟
أقول الاكثار من الحمد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفا طويلا.
نعم.
فلا نقول يعني ان الانسان يحمد كما يشاء ما جاءت به السنه وما لم
نعم. يعني مثلا اذا كان في صلاه تطال فيها الاركان
مثل
الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس يكرر الحمد، يقول يكرر الحمد، ياتي بالوارد ويكرر ما شاء، مثل ان يقول لربي الحمد اللهم لك الحمد وما أشبه ذلك.
الشيخ في وجه ثالث، لأن المأمون يقول مثل الإمام، مثل الإمام أنت قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي. في وجه الشيخ ما نقول قاعدة أن المأمون الأصل أن المأمون يفعل مثل الإمام إلا ما جاء دليل التخصيص.
نعم ماشي، هذا هو الأصل. كل مصلي إمام أو مأموم أو منفرد ذكر أو أنثى فيفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل
يجوز أن يسلم على الساق في قوله سمع الله ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه في السماوات والأرض؟ الظاهر أنه لا بأس به، لأن الأول بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بفعله، لكن كونه يبدأ بما جاءت في السنة صريحا عن الرسول أحسن. أين؟ نعم يا أحمد. في هذه من الزيادات التي لا تنبغي يغائنا، لأنه قال إن الألفاظ الواردة في الأذكار ينبغي المحافظة عليها. نعم. إيش؟
يسلم يديه بعد الركوع.
نعم.
إن شاهدنا رجل يرسل يديه أن نقول له أنك أنت خالفت السنة أو نقول له لم
أعلم. والأما على مذهب الإمام أحمد فالأمر على الساحة، ما نقول له شيء، لا نقول ضع ولا لا تضع ولا أرسل، لكن على ما رجحناه ينبغي أن ندله لأن بعض الناس قد يغتر بكلام بعض العلماء الذين أنكروا هذا إنكارا عظيما، يعني أنكروا الوضع وزعموا أنه بدعة، فيبين له لأنه يخشى أن يعتقد أن الوضع بدعة فيكون في هذا خطر عليه. نعم.
جاء حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه قال: إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده قلنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
نعم. فماذا يجاب؟ يجاب أن هذا اجتهاد منهم مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، مع أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد بالاتفاق. إيه هذا مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول بعد موت الرسول السلام على النبي، بعد قوله السلام عليك أيها النبي، بعد قوله السلام عليك أيها النبي. ولا شك أن هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، ليس عن جميع الصحابة، لأن عمر بن الخطاب خطب على المنبر، على منبر الرسول، وأمر بالتشهد وقال: قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. صريح. هنا. نعم. علي وأصحابي أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة. وسؤالنا الآن: ما حكم قراءة الفاتحة يا نص على ما ذهب إليه المؤلف؟ من أي نوع من أنواع الواجبات؟
الواجب اللي يزل على صحبيه.
هذا تعريف الواجب. من أي أنواع الواجبات؟
أنواع الواجبات.
لأن الواجبات لها أنواع. الواجبات في الصلاة التي يجب تحققها في الصلاة أنواع.
هذه من الأشياء التي يجب تحققها في الصلاة.
ما زال. نعم.
الركن.
من الأركان. صح. من الأركان. يعني فيها نصر واجب وركن وشرط. وكلها يصدق عليها اسم واجب، لكنها أنواع. يلا خالد. هي ركن من أركان الصلاة على كل مصل على ما ذهب إليه المؤلف؟
لا. على المأموم والإمام. على المصل والإمام. أما المنفرد.
إذن ركن في حق الإمام والمنفرد دون المأموم. كيف نستخرج هذا من كلام المؤلف؟
لأنه قال:
ثم
يقرأ
الفاتحة
يتكلم عن الإمام.
لا.
لا، لقوله لازم غير مأموم إعادتها.
نعم. نأخذه من قوله: لازم غير مأموم إعادتها، وغير مأموم هو المنفرد
والإمام.
طيب، ما هو الدليل يا عبد الرحمن على ركنية قراءة الفاتحة؟
قوله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لم يقرأ فيها
فهي فاتحة. لأم ضمن القرآن. نعم. خداج يعني فاسد. هذا حديث أبي هريرة. حديث عبادة: لا صلاة
لم يقرأ.
طيب، لو قال قائل: هذا لنفي الكمال لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. يلا عبد الرحمن بن إبراهيم.
نعم. يقال هذا مقصود من السنة.
ها؟
يقال هذا مقصود من وجهين.
نعم.
الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحسب صلاة لا يقرأ فيها من
القرآن.
الثاني أن النبي إذا وقف فإنه يعني ينصرف إلى نفس الصحة، أي لم يتحمل على ذلك فعلى نفي الوجود، فإذا لم يكن فعل نفي الصحة فإن لم يكن فعل نفي الصحة.
طيب،
وهنا امكن الذي هو حمل على لا يمكن حمل على الوجود،
يعني لانه قد يصلي بلا فاتحه.
نعم. يحمل على الصحه ولا ينتقل عنه الا
دلدل. هو يقول: عندي دليل. اقرا ما تيسر من القران، هذا في القران. فاقرا ما تيسر معك من القران، هذا في السنه.
نعم. كل
طيب نعم فوزي.
قلنا لا هذا الحديث هذا عام.
نعم
حديث عباد الصار يخصص الفاتحة
فقط. نعم نجيب عنه بهذا، نجيب عنه بأن هذا عام وهذا خاص. ثم نقول أيضا ما أشار إليه الأخ عبد الرحمن لا تجزئ صلاة، وحديث أبي هريرة فهي خداج يعني فاسدة، الخداج الشيء الفاسد. ثم نقول أيضا في الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن الفاتحة عند المسلمين لأنهم يقرؤونها كثيرا. طيب
ثم يصر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حال ليس من أعضاء سجوده.
بس الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يخر مكبرا. قوله ثم كلمة أو حرف عطف في الترتيب والتراخي، ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار هذا التراخي، ولكنه قد دلت السنة من حديث البراء بن عازب وغيره على أن هذا القيام أعني الاعتدال بعد الركوع يكون بمقدار الركوع تقريبا. فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ما عدا القيام والجلوس يعني في التشهد قريبا من السواء، قريبا من السواء. وعلى هذا فالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إطالة هذا الركن، أعني ما بين الركوع والسجود، خلافا لمن كان يسرع فيهما، بل لمن كان لا يطمئن فيهما كما نشاهده من بعض المصلين من حين أن يرفع من الركوع يسجد. فالذي يفعل هذا أي لا يطمئن بعد الركوع صلاته باطلة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يطمئن، فصلى الرجل 3 مرات وكلها يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والآفة التي جاءت المسلمين في هذا الركن القيام بعد الركوع وفي الركن الذي بين السجدتين، يقول شيخ الإسلام إن هذا جاء من بعض أمراء بني أمية، فإنهم كانوا لا يطيلون هذين الركنين أي القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. وتعرفون أن الناس على دين ملوكهم، فتلقى الناس عنهم التخفيف في هذين الركنين، فظن كثير من الناس أن ذلك هو السنة فماتت السنة حتى صار إظهارها من المنكر، حتى صار إظهارها من المنكر أو يكاد يكون منكرا، حتى إن الإنسان إذا أطال فيهما ظن الظان أنه قد نسي وأوهم. المهم أن قول المؤلف ثم يخر لم يبين مقدار المهلة أو التراخي، ولكن نقول دلت السنة على أنه إيش بمقدار الركوع أو قريبا منه. وبناء على ذلك فنحن نعلم جميعا أنه في صلاة الكسوف يطال الركوع، أليس كذلك؟ يطال إطالة طويلة. فإذا رفع من الركوع الركوع الثاني فإنه أيضا يطيل القيام نحو من الركوع، ولكن ماذا يقول؟ يكرر الحمد إن كان يعرف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام فقاله، وإن كان لا يعرف كرر، والإنسان يستطيع أن يكرر الحمد مدة طويلة، لأن هذا الركن ذكره حمد. من حين ما يرفع الإنسان ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يشرع في الحمد، فهذا الركن إذن ركن حمد. فإذا كنت تعرف ما جاءت به السنة في هذا فذلك أفضل، وإذا لم تعرف فكرر الحمد، لو تقول لربي الحمد، ربي ولك الحمد، وما أشبه ذلك من الكلمات كفى. قال المؤلف: ثم يخر مكبرا ساجدا. يخر مكبرا حال من فاعل يخر، والحال الأصل فيها أنها مقارنة للفعل. فإذا قلت مثلا: جاء زيد راكبا، فمتى ركوبه؟ حين مجيء. خر مكبرا، متى تكبيره؟ حين خروره. وهو كذلك، فإن محل التكبير هو الخرور من القيام إلى السجود، وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه وبين الركن الذي انتقلت إليه. وقد سبق لنا البحث في هذا فلا حاجة إلى إعادته. المهم أنك تكبر في حال الخرور إلى السجود. ولم يذكر المؤلف رحمه الله رفع اليدين، فهل هذا من باب الاختصار أو الاقتصار أو العمد؟ الجواب الثالث، من باب العمد، لأن رفع اليدين عند السجود ليس بسنة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من أشد الناس حرصا على السنة وأضبط الناس لها، أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، وإذا ركع كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع. قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا إذا قام من السجود. والرجل قد ضبط وفصل وبين، وليس هذا من باب النفي المجرد، هذا نفي يدل على إثبات ترك الفعل، لأن الرجل قد تحرى الصلاة وضبط تكبير عند الدخول في الصلاة، عند الركوع، عند الرفع منه، عند السجود، عند القيام من السجود. هذه محلات الانتقالات، فأثبت التكبير في ثلاثة مواضع ونفاها في السجود وعند القيام من السجود. نعم، عند الرفع. لا، أنا أقول هذه التكبيرات اللي أثبتها. على كل حال الرفع، نحن نتكلم عن الرفع. وعلى هذا فليس من السنة أنه يرفع يديه إذا سجد. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر أو كان يرفع في كل خفض ورفع، ولكن الحافظ بن حجر ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا وهم، وأن صواب الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع. وقال إن وجه الوهم فيه حديث ابن عمر، فإنه صريح في عدم الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود. وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي، حتى نقول بالقاعدة المشهورة: إن المثبت مقدم على النفي، لأن النفي هنا في قوة الإثبات، فإنه رجل يحكي عن عمل واحد فصله، قال هذا فيه كذا وأثبته، وهذا ليس فيه كذا ونفاه. وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل، فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه قد ضبط حتى وصل إلى هذه الحال، عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع. وعلى هذا فنقول إن حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين مقدم على ذلك الحديث الضعيف، والوهم فيه قريب. وعلى هذا فإذا قال قائل: ما الفرق بين الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود؟ أليس كل منهما انتقال، أو أليس كل منهما انتقالا من أعلى إلى أسفل؟ الجواب بلى، ولكن العبادات مبنية على التوقيف فلا قياس فيها. ولو دخل القياس في مثل هذه الأمور في صفات العبادات وما أشبهها لضاع انضباط الناس، ولصار كل إنسان يقيس على ما يريد أو على ما يظن أن القياس فيه تام الأركان، ويضيع الاتفاق بين الأمة في عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يفر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء. ساجدا حال منين؟ ها؟ من فاعل يخر، ولكنها حال مقارنة ولا حال يعني لاحقة؟ لاحقة، لأن هذه الحال عن السجود لا تكون في حال الخضوع، ولكنها تكون بعد انتهاء الخضوع، فهي حال لاحقة مقدرة. يقول: ساجدا على سبعة أعضاء. ساجدا لا بد أن يكون ساجدا، والسجود بحيث تتساوى أطرافه العليا والسفلى. فلو فرض أنه سجد على شيء مرتفع هكذا منزلق وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود، فإن ذلك لا يعد السجود. لا بد من تساوي الأعالي والأسافل، أو على الأقل نقول أن يكون إلى الساجد إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام فيما لو كانت الأرض متصاعدة. يقول: ساجدا على سبعة أعضاء. سبعة أعضاء وبينه، قال: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه. كم هذه؟ سبعة. نعد زين: رجليه، ثم ركبتين، أربعة، ثم يديه، ستة، ثم جبهته مع أنفه. جبهة وأنف؟ الجبهة والأنف واحد؟ واحد؟ عضو واحد. طيب، لو قطم الإنسان أنف رجل كان فيه نصف الدية ولا دية كاملة؟ طيب، إذا كان هو الجبهة والعضو واحد معناه ما قطم إلا نصف العضو.